الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المنتجبين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية وتاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم، وصل بنا المقام لاستعراض روايات أهل البيت عليهم السلام الواردة عندهم. نبذة طبعا وليس عن نحو الاستقصاء، ولكن هذه النبذة نفيسة كي تبين لنا اندفاع كثير من اللغط واللبس الذي قد يقع في البحث العلمي أو الحواريات العديدة. مر بنا أنه المجلسي رحمة الله عليه في صاحب البحار في كتاب القرآن المجلد 89 في باب كتاب الوحي وما يتعلق بأحواله روى عن تفسير علي بن إبراهيم بسند صحيح بل قطعي الصدور أن عبد الله بن سعد بن أبي شرح أخو عثمان بن الرضاعة انتدبه النبي صلى الله عليه وآله ليكون أحد كتاب القرآن، طبعا هذه الأخطاء لطيفة بعد دعونا نبينها مهمة. كان إذا نزل الوحي وإن كان معظم الوحي وأغلب الوحي هو القرآن الكريم هذا صحيح، ولكن كما نعلم ليس كل الوحي تماما هو قرآن الكريم. هناك من الأحاديث القدسية الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله من أحاديث قدسية أو أوامر إلهية ولاهية تلك أيضا من الوحي. وليس من البعيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر كتاب الوحي بكتابه حتى لتأويل القرآن ولتفسير القرآن، لكن من نمط ومن قشر الأحاديث القدسية التي هي تأويل رباني من الله أو تفسير رباني بحديث قدسي من الله. سيأتي شرح أحاديث أهل البيت أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يكتبها في مصحف، لا مزجا ودمجا، لا تدوينا مع الفرد من مختصات أمير المؤمنين. فكتاب الوحي لا نظن أنه فقط يكتبون التنزيل، هذه على كل جملة معتبرة مفيدة غير مشتهر عند المفسرين وعند علماء علوم التفسير قواعد علوم التفسير. فهذا عبد الله بن أبي شاف عبد الله بن سعد بن أبي شاف الذي هو أخو عثمان بن عفان بن الرضاعة انتدبه النبي صلى الله عليه وسلم كأحد الكتاب، وأيضا معاوية بن أبي سفيان. وهذا الانتداب ظاهرا هو في أواخر السنين، لأن معاوية متى أسلم؟ بعد فتح مكة. عبد الله بن أبي بن سعد بن أبي سهل قبل على أساس أسلم إسلام نفاق، يعني عبد الله بن سعد بن أبي سهل أحد المنافقين وهو أخ لعثمان بن عفان بن الرضاعة. طبعا أحد أسباب، وهذا أحد أسباب ثورة المسلمين المصريين، ثورة المصريين والعراقيين والعربيين وهم البحرانيين على عثمان بن عفان العظيم يشمل يعني المنطقة الشرقية في الجزيرة العربية. ثورتهم على عثمان بن عفان أحد أسبابها تولية عثمان بن عفان عبد الله بن سعد بن أبي سرح من الطهر، أن هذا هو قريب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أهدى رسول الله دمه فكيف أنت توليه؟ على أي حال سنقرأ لك. المهم أن ما هي الفلسفة وما هي الحكمة لأن ينتجب رسول الله ويجعل في ضمن لجنة تدوين القرآن وجمع القرآن معاوية وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وهم انطووا على عداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ينتجبهم الرسول؟ السبب سيأتي في بيان الآن في الروايات. السبب يرجع ليس لحب القرآن لهؤلاء، لا، وإنما لأجل أن تكون قناة رسالة إلى المنافقين أو إلى الكفار بأن هذان نموذجان أنتما تثقان بهما عندكم، وهم يرون ملء العين إعجاز وعظمة الوحي كما سيأتي بيان مفصلا. نظير على الحال أن جمع القرآن كما مر بنا في روايات حتى أهل السنة الخلافة ومدرسة الخلفاء، جمع القرآن كله بإعاد من علي بن أبي طالب بدءا وانتهاء بشكل تأثير غير مباشر ومباشر، يعني التخطيط من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وإن كان الصحابة في غفلة من هذا وهم صاهون ما هنا نهونا صاهون المجر كما مر في الروايات، روايات موجودة حتى في البخاري حتى في صحيح مسلم. أين أنت يا أبا الحسن؟ شغلت عنا في أوائل الأيام بعد وفاة رسول الله. نبههم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن القرآن جمع القرآن أعظم من الرئاسة السياسية والكرسي السياسي والقدرة السياسية والتغالب على القدرة والتنافس على القدرة والرئاسة السياسية. حفظ الدين خصف أسان بدل أن تكون تسنن كرسي الخلافة والرئاسة من وجاعة والسمعة والشهدة والي. نعم لا عليك. فالمقصود يوم كان هذا كان إعاز درس عظيم، جرس إيقاظ عظيم من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأبي بكر وعمر وبقية الصحابة. ثم مجيء علي بالمصحف الذي جمعه ودونه به لا رسول الله بكتابة من علي بن أبي طالب وفتحوه كما سنرى، أيضا كان هذا من إعاز من علي بن أبي طالب لهم، لا أقل بأن يناقشوا علي بأن يعني تحريف، هذا نوع من التحريف يومي، تعليم لهم، تدريب لهم، تفهيم لهم بأهمية جمع القرآن وتدريبه. ثم إعاز أمير المؤمنين لحذيفة بن اليماني، لأبي بن كعب، لخزيمة، لسعيد بن عاص، وهؤلاء كلهم كانوا أشياع لعلي بن أبي طالب، صحابة رسول الله من ولوا علي بن أبي طالب بقوا على ولايته، وهم اشتركوا في جمع وتدوين القرآن في عهد عثمان. إذن الخيوط تنتهي إلى علي بن أبي طالب. نظير مع سنة رسول الله بأن يجمع في جمع وتدوين القرآن من لا حظ له في ذلك لأجل نوع من تعذيب الطريق. قنوات نشر تنجد إلى قلوب شرائح أخرى لا تؤمن بسهولة، إنما تؤمن بقنوات وأدوات وأصابع لها. وهذه فلسفة إشراف رسول الله، يعني إشهام رسول الله شراكة. بعض الفئات الأخرى إشهامها في الميدان لا لأجل أنها هي الشفاء المطلوبة أمانة وقوة وكفالة، ولكن لأجل نوع من إنشاط المسيرة، مسيرة الهدى ومسيرة الإسلام وما شابه ذلك بكل فئة، نوع من التربية والترويج والهداية والإصلاح لهم. فالمهم أن إذن عبد الله بن سعد بن أبي شر، لاحظ هناك هذا الاسم لم يرد هناك في كتاب المصاحف، في روايات جمعة بن القرآن الكريم أخفي هذا الاسم. نقرأ رواية عن الإمام الصادق: إن عبد الله بن سعد بن أبي شرح أخو عثمان من الرضاعة أسلم وقدم المدينة، إذن لم يكن إسلامه في مكة، يعني 13 سنة لم يكن مسلما، كان كافرا. هذا عبد الله بن سعد بن سعد أبي شرح، ومضى مدة سنين من المدينة الهجرة في المدينة المنورة، ثم يعني تمظهر بالإسلام، وكان له خط حسن، وكان إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله دعاه فكتب ما يمليه عليه رسول الله ومن الكتاب. فكان إذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله سميع بصير يكتب سميع عليم، وإذا قال والله بما تعملون خبير يكتب بصير، ويفرق بين الدعوه. تتذكرون مرت عندنا هذه الروايه في عند اهل السنه الخلافه من دون اسم الكاتب، قال ذكروا الروايه كان احد الكتاب، وفيها انه لما دفن رفضته الارض، وان كان هناك قرائن على انه ربما هو زيد بن ثابت بعد، قرائن هناك ذكرناها، لكن ايضا قابل الانطباق على عبد الله بن سعد بن ابي شر. هم عندهم هذه الروايه، لكن لاحظ كيف التحكيم الاعلامي لم يفصحوا عن اسم ذلك الكاتب، بين في بيانات عندي الملفات منشوره، الحقيقه ناطعه، ليس فيها هناك نوع من الطمطمة والتعتيم والجذب على الحقيقة. فكتب ما يمليه عليه رسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عندما هذا اكتب يقول هو واحد، فارتد كافرا ورجع إلى مكة وقال لقريش والله ما يدري محمد. زين، هو عمدا لماذا يغير؟ لو كان مؤمن وليس منافق ما يغير، كان يتقي الله في ذلك. إذا لم يكن قد آمن، وإنما مبعوث اختراق نفوذي من قريش الكافرة ومن قريش بن أمية، فارتد يعني كافرا ورجع إلى مكة وقال لقريش والله ما يدري محمد ما يقول. لو كان هذا قد أسلم حقيقتان ثم ارتد حقيقتان عن الإسلام الحقيقي، قريش كانت لا تقوم عليه عقوبة في حاقد قريش على رسول الله وعلى من يسلم، ينكرون بهم أشد تنكير. اما عندما لا يقيمون اي عقوبه على عبد الله بن سعد بن ابي شر، واضح المطلب على اي نشاط يسير. ورجع إلى مكة وقال لقريش: والله ما يدري محمد صلى الله عليه وسلم ما يقول، أنا أقول مثل ما يقول فلا يمكن علي ذلك، فأنا أنزل، إذا كان الحال كذلك إذن أنا أنزل مثل ما ينزل من الله. فأنزل الله على نبيه في ذلك الآية الكريمة: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة أمر بقتله، فجاء به عثمان وقد أخذ بيده رسول الله في المسجد، فقال: يا رسول الله اعفو عنه. فشكت رسول الله، شكت رسول الله لكي يبادر أحد المسلمين بقتله، أي ولكن للأسف المسلمين. ثم عاد فشكت، ثم عاد فقال: هو لك. فلما مر يعني ابتعدا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألم أقل من رآه فليقتله؟ فقال رجل من الصحابة: عيني إليك يا رسول الله، أن تشير إلي فأقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لا يقتلون بالإشارة، يعني خائنة العين. هذا المقدار من الانتواء لا يصنعه الأنبياء، يعني هو في سبب التوسل والتوجه والاستشفاء برسول الله. هنا فكان من الطلقاء، يعني رسول الله. الرواية الأخرى يرويها الصدوق بسند مصحح على الصحيح، السنة طبعا في إرسال، لأن ابن محبوب ما يروي إلا إذا يروي عن المرجوان من المراد. الصدوق عن ابن المتوكل، موسى بن المتوكل صحيح أنه هو من شيوخ الإجازة وقرائن على وثاقة موجودة، وإن لم يوثق صريحا في كتب الرجال، ولكن هناك شواهد قرائن عديدة تدل على وثاقة. عن الحميري وثقة من فقهاء الأجلة الكبار، عن ابن عيسى ومحمد الأب أو الابن أحمد بن محمد ثقات، عن ابن محبوب الحسن بن محبوب من رؤية ثقات الكبار، عن ابن جعفر فهم الجواد أنه معاصر للجواد والرضا لحسن بن محمود، وليس معاصر للكاظم ولا للصادق صباح الباطل. على ابي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: معاويه يكتب بين يديه واهوى بيده لقاصر بي بالسيف. الرسول اهوى بيده لقاصر بي بالسيف. وقال يعني الرسول: من أدرك هذا يعني معاوية يوما أميرا فليبقرن خاصرته بالسيف. معاوية يكتب بين يدي رسول الله، ومع ذلك يقتل رسول الله له ذلك. لماذا؟ يعني ليس له هذا إن جعلت كاتبا من كتاب الوحي لكي قريش تؤمن بالإعجاز وتثق بأن ما ينزل على رسول الله معجز، وليس هو استقاء من راهب نصراني أو عالم يهودي، وإنما هو وحي ينزل من الله. جل واستجلاب وإشهار رسول الله معاوية في كتاب الوحي ليس لأجل فضيلة من قبل وأهلية عند هذا الشأن من شؤون المسلمين والإسلام، لحكمة هي السيف. فلا يخلع عنكم أيها المسلمين أن تظنون أن هذا له أهلية من؟ أهلية خلافه. بعد ذلك تقول هذا من كتاب الواحد له أهلية كتابة الخلافة. لا تقول صلى الله عليه وسلم للمسلمين أمامه أمام البقية من أدرك هذا يعني معاوية يوما أميرا فليذكرن خاصرة بالشيء. فرآه رجل من سمع ذلك من رسول الله يوما وهو يخطب بالشام على الناس فاخترط سيفه ثم مشى إليه فقال الناس بينه وبينه فقال يا عبد الله ما لك؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أدرك هذا يوما أميرا فليذكرن خاصرة بالشيء. قال فقال تدري من استعمله؟ قال لا. من الصبع آمنا قضية في زمن عمر بن الخطاب اخترط سيفه لأن النبي ما قال من رأى ذلك يوما أميرا خليفة قال ماذا؟ أميرا. قال لا قال أمير المؤمنين عمر. فقال الرجل سمعا وطاعة لأمير المؤمنين يعني ماذا؟ عصيانا وخلافا لرسول الله. على كل شيء فالمقصود أن هنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين أن هذا الكاتب لكتاب الوحي ليس لأهليته وشرافته أن يتشرف بقدسية القرآن وإنما لأجل أنه عين من المنافقين ومن بني أمية ومن قريش الطلقاء شيء يلمسوا ويعرفوا ويقفوا عن شفاف أن الذي ينزع رسول الله لا يستقيه من النصر الأطلع. كما ستبين روايات عزيز لا لأجل تشريف هؤلاء وتفخيم هؤلاء. اللطيف أن نفس عمر أبو بكر وعمر الخطاب وعثمان لم يجرؤوا أن يجعلوا المدون أو المدير للجنة تدوين القرآن لم يستطيعوا أن يجعلوه شخص معاوية ولا عبد الله بن شعبة بن أبي شعبة. لماذا؟ وجعلوه ولم يستطيع أن يجعله شخص من قريش. لماذا؟ زيد بن ثابت ومن الأنصار غاية الأمر هو من جناح الشقي فيه الأنصار زيد بن ثابت معروف يعني هناك ولاءات سياسية موجودة. لماذا هي هذه الأمور يجب أن نقرأها في تاريخ جمع وتدوين القرآن؟ لماذا لم يستطيعوا؟ لأن الأنصار وهم اليد الضاربة للإسلام في بدء الإسلام وانتهائه بعد طبعا بني هاشم يد ضاربة لبني هاشم لإقامة الإسلام في حين تخاذلهم عن اتحاد بيعة الغدير أو الوفاء ببيعة الغدير لعلي بن أبي طالب تخاذلوا وانشقوا وتصدعوا لكن جملة من الخطوط الحمراء في الإسلام كانت عزيمتهم باقية ثابتة للرد عن تلك الحمايات بعد طبعا وجود عزيمة سيد بن هاشم علي بن أبي طالب. في رواية تذكر أن إذا تذكرون المصادر التاريخية والرواية عندهم تذكر أن عمر بن الخطاب لما ولي الخلافة قام خطيبا قال كيف بكم لو غيرت لكم في الإسلام كذا 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 ما كنتم تصنعون. في الرواية الموجودة عندهم أن جالسا من الجلساء قام وشهر له سيفا قال إذا لقومناك بهذا السيف. لماذا قال الرجل شرا؟ لماذا لم يصحوا عن ذلك الرجل؟ ذلك الرجل في رواياتنا هو علي بن أبي طالب. يعني في الحقيقة هناك خطوط حمراء ما كان على الأقل أكثر يشرح المجال اليومي لهم لذلك هذا أمر مهم. لم يقم بعملية جمع القرآن قريش، حتى لاحظوا أعضاء جمع القرآن في روايات أهل السنة لم يكونوا قريش ولا بني أمية. أصلا المسلمين ما كانوا على ثقة بهم أبدا، أكثرهم من الأنصار. هذه نقطة مهمة ننتبه إليها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.